إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن السحر داء خطير يهدد المجتمع المسلم وينخر في كيانه ويقوض بنيانه لما له من العواقب السيئة، وقد انتشر في مجتمعات المسلمين انتشارا مخيفا وعظم خطره وانتشر شره وسقط في شركه كثير من الناس إلا من رحم الله، بحجة أنه معذور بطلب الشفاء والعافية مما أصابه، إلا أن ذلك ليس عذرا يحل له الحرام، وما منعه الله منه بالنصوص الصريحة كما سيأتي، بل قد فتح الله له ولله الحمد على ذلك كثيرا، فتح له أبواب التداوي والعلاج بالمباح والحلال وأذن فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. رواه البخاري. ولأهمية الأمر والموضوع سأقف في الحديث عنه وقفات. الوقفة الأولى: بيان تحريم السحر وأن الساحر كافر. لقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة بتحريم السحر والتحذير منه وكفر الساحر، فمنها قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية العظيمة، آية سورة البقرة، تضمنت بيان السحر وكفر الساحر من وجوه عدة. فأول ذلك قوله جل وعلا عن الملكين اللذين أنزلهم الله ابتلاء واختبارا أنهما ما يعلمان أحدا السحر إلا يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فتكون من الكافرين. ومنها قوله جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فقد أخبر الله جل وعلا أن متعلم السحر يتعلم ما يضره ولا يتعلم ما ينفعه. ومنها قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، أي أهل الكتاب والمراد هنا اليهود، قد علموا أن من اشتراه، ومعنى اشتراه أي أخذه وضمه إليه، ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو النصيب، والذي لا خلاق له في الآخرة هو الكافر المحض. وأما المسلم وإن كان عاصياً فإن له خلاق من الإيمان، والذي لا خلاق له هو الكافر المحض، نعوذ بالله من ذلك. ومن الأدلة على تحريم السحر قوله جل وعلا عن سحرة فرعون قبل أن يؤمنوا: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنفى الفلاح عنه مطلقا، ولا ينفى الفلاح مطلقا إلا عن كافر، وأما لو كان مسلما فإن له نصيب من الفلاح. وقال جل وعلا: ولا يفلح الساحرون. وكذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ والموبقات أي المهلكات التي توبق العبد في النار، نعوذ بالله من ذلك. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومنها ومن الأحاديث الدالة على عظم جريمة السحر والساحر ما رواه الترمذي والحاكم عن جندب يرفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وقد صح مرفوعا. الصحيح أنه موقوف على جندب، ولكن مثل هذا لا يقال في الرأي، لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. ومنها ما رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري رحمهم الله عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وقال الإمام أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل الساحر. وقال ابن كثير: وصح أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. كل هذه النصوص تدل على تحريم السحر، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل بحال، وتدل أيضا على كفر الساحر الذي يقوم بذلك، لأنه لا يقوم به حتى يتقرب إلى الشياطين، إما بالسجود لها أو بدعائها أو بإهانة القرآن أو بسب الرحمن، نعوذ بالله من ذلك. الوقفة الثانية: حكم الذهاب إلى الساحر أو الكاهن. إن مما حرمه الله جل وعلا الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان، فلا يجوز للمسلم في حال من الأحوال أن يأتيهم طلبا للشفاء والعلاج منهم أو عندهم أو لغير ذلك، لدلالة النصوص الكثيرة على تحريم ذلك. ومن هذه النصوص ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عياذا بالله. مجرد السؤال للكاهن أو الساحر يذهب بأجر 40 ليلة، أي 200 صلاة، والعياذ بالله. ومن ذلك ما رواه أحمد والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، نعوذ بالله. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تأتهم. فهذا نهي صريح عن إتيانهم، فكيف يقول أحد بجوازه؟ وإن من البلايا أن يوجد هناك من ينتسب إلى العلم ويفتي بجواز الذهاب إلى الساحر، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كما سمعتم رعاكم الله نصوص الكتاب والسنة، وهذا قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه لكم، فاحذروا أن تأخذوا بقول غيره، فإن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا تسألون إلا عن إجابتكم للرسل فقط. وفي القبر يقال للإنسان: من نبيك؟ لا يسأل عن غيره من الناس. فاتقوا الله في أنفسكم، وليس ذلك على سبيل الضرورة، بل حل السحر ولله الحمد والشفاء منه موجود في نصوص الشريعة كما سنشير إليه قريبا. الوقفة الثالثة: خطر السحر على المجتمع. يا عباد الله، إن للسحر خطرا عظيما على أمة الإسلام. ومن تلك الأخطار أن من فعله أو كفر تلك الشريحة من المجتمع التي تقوم بالسحر وتتعاطاه، ومنها كفر أولئك الذاهبين إلى السحرة والمشعوذين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا صدقوهم بما يقولون، ومنها ما يترتب على الكفر والعياذ بالله من عداوة الله ومحاربته وتخلي الله عن صاحبه وتولي الشيطان له، ومنها عدم قبول صلاته 40 ليلة من أولئك المصلين لو كانوا يصلون أيضا، ومنها خضوع بعض المسلمين للسحرة والمشعوذين وتعلق قلوبهم بهم وخوفهم ورجاؤهم وتقديم أمرهم على أمر الله ورسوله، فإن طلبوا منهم أن يذبحوا ذبيحة بلون معين وفي وقت معين وفي مكان معين وربما بذكر أحد معين غير اسم الله أو غير ذلك مما يطلبونه منهم أجابوا لهم بذلك، والذبح لغير الله وعلى غير اسم الله كفر نعوذ بالله من ذلك. ومنها ضعف الاعتماد على الله والتوكل على السحرة عند المتعاطين للسحر، ومنها فساد ذات البين بين المسلمين وإيجاد العداوة والبغضاء والحقد بينهم، فإذا علم المسحور بأن فلانا سحره نشأ عن ذلك من الأمور والعداوات المحرمة ما لا يحصيه إلا الله، ومنها نشر الرعب والذعر والخوف في قلوب كثير من المسلمين بسبب ما يحصل من أفعال هؤلاء السحرة والمشعوذين أو بسبب ما يقولونه ويدعونه من الإضرار بفلان أو الانتقام منه أو غير ذلك، حتى صار كثير من المسلمين يعيش في وهم دائم وحيرة شديدة وقلق متزايد ووسوسة ملازمة. ومنها استنزاف موارد الأمة وإهدار الأموال وإضاعتها وصرفها في غير وجه حقها، بل لأناس سحرة كفرة أو كادوا يعبثون بها ويأكلونها بالباطل ويصرفونها في معصية الله ورسوله. ومنها هدم كثير من بيوت المسلمين بالتفريق بين هذا المرء وزوجه وإيقاع آخر وعطفه على زوجه بحيث يستجيب لكل رغبتها ولو كان معصية لله، وينقاد معها انقياد الدابة الدلول مع صاحبها. ومنها أكل أموال الناس بالباطل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يفلح الساحر حيث أتى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإلحاقا لما سبق، الوقفة الرابعة علاج السحر. إن السحر يعالج بطريقين، أحدهما محرم وهو الذهاب إلى السحرة والعرافين، وهذا محرم كما سبق بيانه، وثاني الطريقين طريق مشروع، وذلك بالطرق الشرعية التالية: ألف استخراج السحر وتبطيله، وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه، وهذا يكون بأمور: أولها الإخلاص لله واللجوء إلى الله وكثرة دعائه، يدعو ربه ويلجأ إليه في كل وقت وفي أوقات الإجابة وفي وقت السحر وفي ساعة الجمعة، يكثر من سؤال الله أن يشفيه وأن يدله على مكان السحر. وكم من الناس رأوا رؤيا، لما لجأوا إلى الله رأوا رؤيا تدلهم على مكان السحر، وأولهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد سحر سحرا عظيما حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولما يأته، فكان يغتسل يظن أنه قد أتى أهله حتى تقرح ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، ومكث السحر فيه 6 أشهر. ثم إنه نام، ثم إنه ليلة دعا كما في البخاري من حديث عائشة أن النبي دعا ثم دعا ثم دعا ثم إنه نام. فلما نام أتاه رجلان في منامه، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما نشط من عقال، ثم أرسل إلى هذه البئر، بئر ذروان التي كان فيها السحر، فاستخرج السحر فكأنما نشط من عقال. فوجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا ولم يذهب إلى الساحر أو الكاهن صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا به أسوة حسنة. وليعلم أن السحر الذي أصابه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما يصيبه من سائر الأمراض من الزكام والحمى وغير ذلك، ولا تأثير له على الوحي، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم فيما يوحى إليه، وقد بلغه كاملاً تاماً كما أمره الله جل وعلا به. ومن ذلك أن يتحرى في المكان، أو إذا كان يجد نفسه يتضايق أو يصيبه بعض القلق من بعض الأماكن، سواء كان في بيته أو مزرعته أو الغرفة المكانية أو الجانب الفلاني من البيت، فإن هذه قد تكون قرينة تشعر بأن السحر قريب من هذا المكان، فيحفر ويتحرى، عل الله جل وعلا أن يدله عليه. الطريق الثانية: إخراج الجن الموكل بالسحر من جسم المريض، وذلك بالقراءة عليه. يقرأ عليه أهل الثقة المعروفون بثقتهم لا أهل الشعوذة، ويطيل القراءة عليه حتى يتكلم الجن، ثم يسأله، يمكن أن يسأله عن مكان السحر. وسؤاله هنا ليس من باب سؤال العرافين، وإنما هو من باب سؤال لص سارق أمسكت به وتمكنت منه، فأنت تسأله ليدلك على مكان السرقة، ويشدد عليه حتى يدل على مكان السحر. وأقل الأحوال أنه إذا أخرج من بدن المسحور يخف أثر السحر عليه ويقل. ومن ذلك الاستفراغ، ويكون بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في 3: في شرطة محجم، ولعقة عسل، ولذعة من نار أو كية من نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، رواه البخاري. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا: أوصي أمتك بالحجامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجامة 17 و19 و21 من الشهر شفاء لكل داء. الحديث: فيحتجم في مكان الألم والمكان الذي يجد فيه التأثر، ويكون بذلك إخراج للسحر من بدنه بإذن الله جل وعلا. ومن الطرق الشرعية في استخراج السحر، ومن الطرق الشرعية الرقى، وذلك يكون بقراءة القرآن، بقراءة سورة البقرة، بقراءة ما تيسر من القرآن بنية الاستشفاء ونية طلب الأجر، ويكثر من ذلك ويواظب عليه. ومما ذكره العلماء في علاج السحر ما ذكره وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، وذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه، فقال رحمه الله: ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع أهله، أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ آية الكرسي: وقل يا أيها الكافرون، والمعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وآيات السحر التي ورد ذكرها في سورة الأعراف، وهي قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ويقرأ الآيات التي في سورة يونس، وهي قوله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويقرأ الآيات التي في سورة طه، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه 3 مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء إن شاء الله. نعم يا عباد الله، هذا هو علاج السحر، هذا هو علاجه الشرعي، للذهاب إلى السحرة والكهان ويلجأ إلى الله ويدعوه ويبتهل له ويكثر من اللجوء إليه، فيفرج الله جل وعلا عنه. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل العليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.